الكايزن استشراف النجاح وطريق الوصول إلى القمة، حيث يحقق التحسين المستمر أقل مستوى من الهدر في العمليات والموارد والوقت. أهلا بك في موضوعات مختارة من كتاب الكايزن، المنهجية اليابانية للتحسين المستمر، من تأليف ماجد بن سعود العوشن. هذه المادة الصوتية من إنتاج مؤسسة ريادة الأفكار المختصة في صناعة المحتوى الرقمي.
اليابان بين الحرب والحضارة. المقدمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أنتم على موعد مع التغير، أنتم على موعد مع التحسين، الإتقان وأساليب بسيطة تنقلنا نحو الأفضل. إننا في هذا الكتاب وضمن 16 حلقة سنتحدث معكم عن الكايزن وأسرار كثيرة تنقل العمل من الأداء إلى الإتقان، فكونوا معنا. لا أعتقد أن أحدا ينكر أن اليابانيين غزوا الدنيا بمنتجاتهم وخدماتهم، وانظر إلى ما حولك لتجد الأدوات والسيارات اليابانية. ما حدث لليابان بعد الحرب العالمية الثانية لهو إنجاز ينبغي أن نستفيد منه. هذا الإنجاز نتيجة الإحساس بالمسؤولية، وما كان لأي منها أن يستمر لولا اختراع الإدارة وتطوير نظرياتها التي تخطط وتوجه وتنظم وتراقب هذا التحسين المستمر للأداء. لقد شهدت الإدارة تطورا كبيرا منذ أن بدأها يايلور ودراكر في القرن الماضي حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن. لقد وضع يايلور أول كتاب في الإدارة عام 1911 بعنوان مبادئ الإدارة العلمية The Principles of Scientific Management، ثم وضع بيتر دراكر كتابه الشهير ممارسة الإدارة سر الإدارة اليابانية The Practice of Management عام 1954. ولم يعرف العالم كتابين متخصصين في الإدارة قبل هذين، ويركز الكتابان على رصد الممارسات الإدارية التي يقوم بها المديرون بهدف زيادة الإنتاجية. والتطور الأخطر في هذا المجال هو أن الإدارة لم تعد مهمة المديرين فقط، بل اهتم بها الجميع لأنهم يعيشون في منظمات تحتاج إدارة. فزادت أعداد الحاصلين على شهادة MBA أكثر من 20 ضعفا خلال 50 سنة الماضية، وأيضا تزايد عدد المقبلين على الدورات التدريبية الإدارية المتخصصة. ولكن هذه الشهادة لا تعطي نجاحا إداريا إذا ما اعتمدنا على النظرية دون الممارسة التي نستهدف من خلالها إلى الإنتاجية. قام اليابانيون بتطوير اقتصاد ما بعد الحرب خلال حقبتي 50s and 60s عن طريق ما أطلق عليه مبدأ كايزن، وتعني هذه الكلمة في اللغة اليابانية التحسين المستمر. وهذا الأسلوب الياباني يركز على إدخال تحسينات مستمرة وتدريجية قد تكون صغيرة في حجمها بعد أن كان تخطيط المشروع عشوائيا، ولم يتم قياس أداء الموظفين مرئيا، ولم يكن المعنيون بالمشروع يشعرون بالمسؤولية نحو التكاليف أو الإطارات الزمنية لمشروعاتهم، وكان تدفق العمل غير مترابط بشكل كبير. لقد طور مفهوم كايزن للوجود في عام 1984 على يد الخبير الياباني ماساكي إيماي، الذي أصدر كتابا عن فلسفة الكايزن عام 1986، ثم أصدر كتابا آخر هو جيما كايزن الإحساس المشترك لمنهج التكلفة المنخفضة في الإدارة، والذي صدر في عام 1997. لم تكن التجربة اليابانية في التفوق التقني والاقتصادي لتمر على علماء الإدارة في العالم دون دراسة وبحث عميقين للتعرف على أسباب التفوق الياباني العالمي في مدة زمنية قصيرة. كانت المفاجأة التي جعلت كثيرا من الشركات العالمية تهتم بالتجربة اليابانية كيف أن بعض الشركات اليابانية تبيع منتجات ذات جودة عالية بكمية أقل من مثيلاتها في الدول الغربية وبسعر أرخص، ومع ذلك تحقق أرباحا أكبر. إن ثقافة كايزن للتحسين المستمر التي سماها اليابانيون استراتيجية كايزن تحقق أقل مستوى من الهدر في العمليات والموارد والوقت، محققة بذلك نسبا مرتفعة من الأرباح والعوائد المالية. وهي طريقة وفلسفة ابتكرها تايشي أوهونو لقيادة المؤسسات الصناعية والمؤسسات المالية بل ولتطبيقها في كل نواحي الحياة، معتمدة على التحليل والعملية وفي كل ميدان الأعمال أو الصناعات. فكل عمل ينفذ يمكن تحسينه تدريجياً وليس من خلال القفزات النوعية، فكل خطوة منها قد تكون صغيرة، لكن عندما تتم إضافتها إلى بعضها البعض يمكنها أن تؤدي في النهاية الأداء الفائق الذي يسهم في تحسين وتجويد الإنتاجية. وكل عملية تتم حالياً لابد وأنها تحتوي على هدر من أي نوع، وتقليل من هذا الهدر ويست أو الفاقد لين سيستم ينتج قيمة مضافة للعملية والعميل المستفيد من نتائجها. فهذا المبدأ يعتمد على الفكرة القائلة أن هناك دوماً بضعة طرق للتحسين المستمر للأداء للوصول إلى مستويات فائقة من الكفاية والجودة. إن التغيير باستخدام الكايزن هو المحور الرئيس للتغيير، وعلى الرغم من أن التحسينات بسيطة وإضافية، فإن عملية الكايزن تحقق نتائج مذهلة بمرور الوقت، حيث استطاعت اليابان أن تنافس الدول الكبيرة، والكايزن هو إبداع قليل التكاليف. إنما تحقق لليابان من معدلات نمو عالية في الإنتاج دفع دول شرق آسيا للأخذ بتجربة اليابان القريبة منها، فبذلت الجهود الكبيرة من أجل تطبيع مجتمعاتها وتوعيتهم بأهمية تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية. ولم تكن التجربة اليابانية لتمر على علماء الإدارة في العالم دون تأمل ودون دراسة وبحث عميقين للتعرف على أسباب وأسرار هذا التفوق الياباني العالمي في هذه المدة القصيرة، في بلد لا يقع على بحر من النفط ولا على منجم ذهب، بل هي دولة فقيرة الموارد تستورد معظم مواردها من دول العالم، وتقع على صفيحة بركانية نشطة، وهي من أكثر الدول زلزالا وأقلها في الهزات الاقتصادية، في بلد ولد مرتين ولكن قدره أن يكون في المقدمة دوما وأن يتصدر علوم العصر واكتشافاته. إن التجربة اليابانية من أغنى التجارب التي يمكن الإشارة إليها اليوم بوصفها تمثل خبرة أمة من أنجح الأمم التي نجحت ماديا في زماننا هذا. وقد وجدت أن ما كتب عن هذه التجربة الفريدة في اللغة العربية محدود جدا ولا يتناسب مع أهمية التجربة وما فيها من الدروس والعبر على المستوى الإداري. والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها، وهو نجاح تحقق ببناء الإنسان الياباني أمام تحديات كبيرة وعظيمة واجهته، من بلد مدمر بعد الحرب العالمية وبلد بلا موارد وغير مستقر الأرض بسبب الزلازل والبراكين، وبتحديات تتكرر كما حدث في تسونامي الذي ضرب البلاد أخيرا، وأحداث فيها كثيرا من الخسائر في الأنفس والممتلكات. وكذلك قلة الأراضي الصالحة للزراعة جعلت الياباني يعيش حياة التقشف والزهد في الكماليات وأن يتوجه نحو التصنيع بوصفه مصدرا للمعاش. وقد جعلت قلة المصادر الطبيعية حاجة اليابان تتوجه بالنظر إلى خارج اليابان لأنها لا يمكن أن تكتفي ذاتيا. بدأت علاقتي بهذه التجربة من خلال مشاهدة برنامجا قديما للدكتور مصطفى محمودة الذي تحدث عن اليابان المعجزة بأسلوب مشوق، وكان ذلك قبل سنوات طويلة، كما تحدث عن تأثر سنغافورة بهذه التجربة العظيمة. بعدها بدأت القراءة حول الإدارة والتجربة اليابانية وحضور كثير من البرامج والدورات التدريبية حول الكايزن حتى يسر الله لي زيارتها. زرت اليابان وكعادة أي زائر يرسم صورة معينة عن البلد وثقافته وتطوره، ولأني قرأت كثيرا عن اليابان وحضرت كثيرا من البرامج والندوات التي تتحدث عنها رسمت لذلك صورة مشرقة وامتلأت تفاصيلها بإيجابية، ولكني بعد زياراتها رأيت فيها ما لم أتوقعه على المستوى الإداري والتنظيمي. ساقني الحماس لأدون التجربة الإدارية في اليابان عبر هذه الصفحات، ذلك أني كنت في كل يوم بل في كل ساعة أتعلم شيئا جديدا عن هذا الشعب وعن بلد صنع الدهشة بلا ضجيج. هذه الملاحظات والمشاهدات التي تعمقت عندي طوال مدة بقائي في اليابان، والتي كانت بمنزلة ورشة عملية تعلمت فيها كثيرا عن طبائع ذلك الشعب الأصيل، وحاولت خلال وجودي في اليابان أن أشاهد وأن أسأل وأن أقرأ وأن أتعلم، وكانوا يعلمونني بحماس وتفان ولا أذكر أني سألت طالبا معلومة فأخفاها عني أو اعتذر، بل بكل اهتمام يجيبون، وكانت معظم تساؤلاتي عن ممارساتهم الإدارية التي تعد سر النجاح الإداري. ولم يكن التعجب باديا علي وحدي، بل لقد اشتركت في إحدى الزيارات بمجموعات من أمريكا وكندا وأستراليا، وكانت علامات التعجب بادية عليهم من هول ما رأوه في اليابان وما شاهدوه من فروقات بين بلادهم المتطورة أصلا وما بين اليابان. وكثيرا كنت أسمعهم يقولون differences from Japan. وحتى نستفيد من التجربة اليابانية لابد أن نشعر أن هناك مشكلة لدينا، مشكلة بها ألم وأمل، ويجب أن لا يقودنا ذلك إلى الإحباط. وكما ذكرت سابقا، فللمجتمع الياباني مشكلاته وسلبياته، ولم أسافر وأقطع آلاف الأميال لأتحدث عن سلبيات مجتمع، لأنه لا حاجة لأن أظهرها حتى نستفيد من التجارب الناجحة. سأحاول من خلال أفكار هذا الكتاب أن أغير كثيرا من المفاهيم من خلال هذه التجربة في الإدارة، وهي تجربة واقعية وسهلة وقابلة للتطبيق في أي مكان، وتجربة مليئة بالتحديات والعقبات، وكيف تحولت هذه التجربة إلى ثقافة الكايزن دون أن تحتاج جهودا مالية ضخمة لتطبيقها، وإنما احتاجت جهودا بشرية وموظفا محترفا مثل اللاعب المحترف، ومؤسسة محترفة تستطيع تطبيق هذه الثقافة حتى يتحول الأداء إلى أداء متقن عبر كشافات قياسات الأداء. ختاما، لا يسعنا إلا أن نشكر طيب إنصاتكم، مترقبين معكم الحلقة القادمة عن اليابان بين الحرب والحضارة، فشكرا لكم.
شكرا لاستماعك. تأكد إن تبني الأفكار السليمة خطوتك الأولى نحو الإنجاز. كتاب الكايزن، المنهجية اليابانية للتحسين المستمر، متوفر الآن في جميع فروع مكتبة جرير، ويمكنك الحصول على نسخة من الكتاب وذلك بالتواصل مع الموزعين على الأرقام التالية 050-3425-211 أو 055-422-4230. Glasses Optic and Eyewear.